بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 84 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله عز وجل. وقبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، لابد أن نرحب بالتلفزيون العربي السوري، وهذه البادرة التي لا نرتاب في أنها من توجيهات السلطة العليا، ونشكر على ذلك الله عز وجل قبل أن نشكر الناس. ينبغي أن نشكر الله عز وجل أن ألهم المسؤولين أن يغطوا هذه الأنشطة الدينية العلمية الواعية الحضارية في بلدتنا هذه، وفي ذلك خير كبير إن شاء الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى دوام التوفيق، ونسأله سبحانه وتعالى أن يصفي قلوبنا جميعا من الشوائب، حتى نتلاقى جميعا متعاونين متآلفين متوادين على صراط الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، وصلنا إلى أول قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. نبدأ أولا فنقف عند هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا. نداء محبب من الله سبحانه وتعالى لمن؟ للنخبة الصالحة من عباده، للذين دخلوا مع الله عز وجل في عقد الإيمان به والقيادة لأمره. هذا معنى هذا الخطاب: يا أيها الذين آمنوا. إذن هذا الخطاب ليس موجها إلى عامة الناس من غير المؤمنين، وإنما إلى المؤمنين فقط. لماذا؟ أظن أنني قد ذكرت الجواب عن هذا في مناسبة مرة، لكن من الخير أن نعود فنذكر الجواب مرة أخرى. عندما يخاطب الله عز وجل عباده بكلمة يا أيها الذين آمنوا، لابد أن نصغي السمع إلى ما بعد هذا النداء. ماذا نجد؟ نجد أمرا بما قد يصلحهم، أو نهيا عما قد يفسدهم. حسنا، هذا الأمر وهذا النهي يتضمن أمور الشريعة، فروع التشريع الحلال والحرام ونحو ذلك. من هم الذين تهيأوا ليطبقوا أحكام الحلال والحرام؟ الذين ارتبطوا مع الله بعقد، الذين آمنوا به وأسلموا لحكمه وعرفوا ألوهيته. هؤلاء قالوا: بلسان الحال أو بلسان القول: اللهم إنا قد آمنا بك وها نحن متهيئون لتنفيذ شرعك. من هنا كان الخطاب الذي يتضمن أحكام الشريعة الإسلامية: الحلال، الحرام، المكروهات، الواجبات، العبادات، إنما يوجه إلى من؟ إلى المؤمنين الذين ارتبطوا مع الله بعقد. أما غير المؤمنين فطبعا هؤلاء ليسوا مخاطبين بالصلاة، بالصوم، بدفع الزكاة، بالامتناع عن الربا، ليسوا مخاطبين بذلك. قد يقول قائل: ولماذا؟ الجواب أنهم لم يرتبطوا مع الله بعقد، ما قالوا آمنا. خطاب الله عز وجل عندئذ يوجه إليهم لكن ليتضمن شيئا آخر: دعوتهم إلى الإيمان، دعوتهم إلى معرفة أنفسهم، دعوتهم إلى معرفة هذا الكون ومصيرهم. نعم، هذا شيء ذكرناه. لذلك تجد الباري عز وجل عندما يقول: يا أيها الذين آمنوا، مثلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. هذا الكلام لا يقال للكافر. تجد أنه يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يعني أوفوا بالعقود التي التزمتم بها. نعم، أوفوا بعهدي، أوفوا بعهدكم. تجد أنه يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. لكن عندما يقول: يا أيها الناس، بماذا يأمرهم؟ يقول: يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. نعم، يعني قد أرسلت إليكم رسلا وأنبأتهم بما ينبغي أن تعلموه، فاسمعوا وحكموا عقولكم في إدراك ما قد جاءكم به هؤلاء الرسل. يقول لهم مثلا: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، إلى آخر الآية. لاحظوا، إذن بيان الله عز وجل عندما يفتتح بكلمة يا أيها الناس يكون خطابا لمن؟ للكل، ولا يتضمن إلا الدعوة إلى الأصول الكبرى. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فإذا قال يا أيها الذين آمنوا، فالمضمون الذي يأتي بعد هذا النداء إنما هو أمر بأحكام الشريعة، أمر بالواجبات، تحذير من المحرمات، بيان للسلوك الذي ينبغي أن يمارسوه. ومن هنا جاء الخطاب الذي يتضمن أحكام الصوم خاصا بمن؟ بالذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الصيام في اللغة الإمساك عن أي شيء، أما الصيام في المصطلح الشرعي فهو الإمساك عن الطعام والشراب وما يلحقه من مفطرات في فترة معينة من الصباح إلى المساء، هذا هو المراد بالصوم. لكن الباري عز وجل يقول كتب عليكم، يعني فرض عليكم، كتب عليكم يعني فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لستم بدعا في هذا الحكم الذي أخاطبكم به، بل سبق أن كلف آخرون من قبلكم بهذا، بل ما من أمة مرت بمعبر التاريخ إلا وقد كلفها الله عز وجل بالصوم، كما ذهب إلى ذلك جمهور المفسرين. لكن يعني كيف صوم 30 يوم من شهر معين، رمضان، غير ذلك؟ هذا شيء لم يبينه لنا بيان الله، وإن كان أكثر الصحابة ذهبوا إلى أن الأمم السابقة أو أكثرها كانت تلزم بصيام 3 أيام من كل شهر، 3 أيام من كل شهر. فربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن هذا الذي فرض علينا لم يفرض علينا وحدنا، بل إنما فرض أيضا على الأمم السابقين، وخوطبوا بذلك عن طريق رسلهم وأنبيائهم. نذكر هنا باختصار مراحل الصوم في شريعة الله سبحانه وتعالى. المرحلة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قبيل هجرته وبعد الهجرة بفترة بسيطة كان يصوم 3 أيام من كل شهر، وكان يأمر المسلمين بذلك أيضا، يصومون 3 أيام من كل شهر، يعني تماما كما كان الأمم السابقة تفعل. لكن لما استقر به المقام في المدينة المنورة وسمع من أهل الكتاب أن الله عز وجل قد أنجى موسى ومن معه من فرعون اليوم العاشر من شهر محرم، وكان أهل الكتاب اليهود يصومون هذا اليوم بهذه المناسبة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أولى منهم بموسى. فأمر أصحابه بأن يصوموا أيضا يوم عاشوراء. هذه هي المرحلة الأولى. ثم جاءت المرحلة الثانية بنزول هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سنعود إلى كلمة لعلكم تتقون هذه بعد قليل. كتب عليكم الصيام كيف؟ قال: أياما معدودات. أياما جمع يوم، كلمة معدودات يعني ما في شيء إلا هو معدود. ما فائدة كلمة معدودات؟ لاحظوا، إنما نقول هذا الشيء معدود، يمكن أن تقول ليش في شيء مو معدود؟ كل شيء له نهاية، إذن كل شيء معدود. لماذا قال أياما معدودات؟ لا، كلمة معدودات كناية عن أنها أيام قليلة، أنها أيام قليلة. عند العرب إذا أردت أن تطمئن إنسانا على كم من بسيط من أي شيء تلزمه به تقول هي أمور معدودة، معدودة، يعني لا تخافن من عجز ومن أن لا تستطيع أداء هذا، لأن الأمر معدود، سواء كان أيام أو سواء كان مبلغ تطالب به أو أي شيء. فقول الله تعالى أياما معدودات يعني أياما قليلة لا ترهقكم ولا تزعجكم، الباري عز وجل يريد بكم اليسر دائما. لكن لاحظوا ماذا قال بعد ذلك: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. المريض إذا وجد أن الصوم يزيد مرضه، أو المسافر دائما مضطرب الحال، له أن لا يصوم في تلك الفترة في أيام رمضان على أن يقضي هذه الأيام التي أفطرها فيما بعد. لكن ماذا قال بعد ذلك؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقون الصوم قادرين فدية، يعني الذي يطيق الصوم وأراد أن لا يصوم طيب معلش، لكن ينبغي أن يدفع فدية معروفة عن كل يوم، يعني مهما بلغت لا تزيد عن وجبة الطعام، ولا نريد أن نفصل القول في ذلك. نعم. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وإذا أراد أن يضاعف هذه الفدية ويتكرم ويعطي نعم جزاه الله خيرا. طيب هذا يعني أن الله عز وجل آنذاك فرض الصوم أو بديله، هذا معنى الكلام. أنت مكلف بالصوم، فإذا أردت أن لا تصوم إذن ينبغي أن تدفع الفدية. هذا كان في المرحلة الثانية من مشروعية الصوم كما ذهب إلى ذلك جل المفسرين، لحيث نوع من تدرج في إلزام الناس بهذه الفريضة. طيب. إذن هذه الآية تقول إما أن تصوم رمضان، وإما إذا أردت أن لا تصوم تخرج الفدية تطعم هذه الفدية للمساكين. لكن هل استمر الأمر على هذا الغرار؟ لا، المرحلة التي تليها بعد ذلك، المرحلة التي تليها عبر عنها الآية الأخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ما ذكر الآن موضوع يطيقونه أو لا يطيقونه، يعني الذي يطيق لا بد له من الصوم إلا إذا كان مسافرا أو كان مريضا وعلم أو ظن أن مرضه أن صومه سيزيد من مرضه أو يؤخر مرأه كما قال له الطبيب مثلا. إذن هذه هي المرحلة الثالثة. حتى المرحلة الثالثة أيضا فيها نقلتين. في الفترة الأولى كان الحكم إذا أفطر الرجل مساء ثم نام، بعد النوم لم يعد يجوز له لا أن يقرب من أهله ولا أن يأكل ولا أن يشرب، نومه بحكم بزوغ الفجر. نعم هكذا كان، يعني يمكن أن يأتي رجل متعب من عمله وحصل هذا مساء فما يكاد يجلس يستريح حتى يأخذه الرقاد ينام ويستمر في النوم إلى ما بعد، يستيقظ في جنح الليل. طيب متى ما استيقظ خلص ما فيه، فكأن الفجر قد بزغ في حقه، جاء يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أنزل الله عز وجل عندئذ قوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم تختانون أنفسكم، إلى آخر الآية التي سنشرحها. الآن ذكرنا مراحل الصوم كيف تدرج بيان الإلهي في حكمه. كان الصوم قبل كل شيء 3 أيام من كل شهر، ثم أصبح صوم رمضان 30 يوم تقريبا من شهر رمضان، لكن له أن يصوم وإن شاء أن لا يصوم كفر. ثم أصبح الصوم واجبا على كل من يطيق الصوم، وعلى الذين يطيقونه فدية، نسخ ذلك الأمر. هذا من مظاهر التدريج الذي يبتغى به اللطف بالناس حتى لا يلزموا بالتقيد فجأة، يعني ينتقلون من أقصى التفلت، ما بيعرفوا لا صوم ولا بيعرفوا شيء، رأسا يلا 30 يوم ورا بعضهم البعض بدكم تصوموا، ربما يجدون في ذلك حرجا، وربما رأوا أن هذا يتنافى مع قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالباري عز وجل تدرج بهذا الحكم. إذن الفترة الأولى بعد الهجرة كان الإنسان يستطيع أن لا يصوم لكن يخرج الفدية. ثم ألزم الكل بالصوم إلا المسافر والمريض. نعم هؤلاء هم الذين يستثنون، من عدا المسافر والمريض لا يجوز له أن يفطر. الآن نعود إلى الآية الأولى أيها الإخوة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما علاقة لعلكم تتقون بوجوب الصوم؟ أيها الإخوة، التقوى ماذا تعني؟ تعني بعبارة بسيطة المخافة، المخافة تعني مخافة من هنا؟ تعني مخافة رب العالمين سبحانه وتعالى. وعندما نقول التقوى تعني مخافة رب العالمين، هذه المخافة أعم من مخافة عقابه، مخافة ذاته. هكذا ينبغي أن يكون حال المؤمن مع الله عز وجل. عرفت ربوبية الله، عرفت سلطان الله، عرفت صفات الجبروت في ذات الله عز وجل، إذن أنت تخشى سطوته حتى ولو لم تتذكر عذابه. هذا ينبغي أن يكون ماثلا في أذهاننا. من عرف الله حقا خافه لذاته، حتى لو علم أن الله سبحانه وتعالى سيغفر له ذنوبه وسيصفح عنه وسيدخله الجنة إلى آخر ما هنالك، مع ذلك مخافته من الله لا تبارح قلبه ما دام يعلم عبوديته ويعلم ربوبية الله سبحانه وتعالى. وقد قلت لكم إن فضيل بن عياض الذي كان يعني مسرفا على نفسه وكان قاطع طريق وكان تاب الله عز وجل عليه بآية، نعم، في كتاب الله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. تاب وأصبح من خير الناس، وشهد له العالم الإسلامي بأنه من الصديقين والصالحين، وهو يعلم أن الله عز وجل يغفر الذنوب ويقبل توبة التائبين. ذهب حاجا إلى بيت الله الحرام، ويوم عرفة وقف بين الناس، بين مبتهل وداع وباك، أما هو فقد كان أسند خده إلى بطن كفه طوال يوم عرفة هكذا. ولما هب الحجيج واندفعوا متجهين إلى منى، قام معه قال هذه الكلمة، قال: وخجلتاه منك حتى لو عفوت عنه. وخجلتاه منك، يعني ماذا؟ يعني أنا أعلم أنك غفرت بذنبي، لكن أين كنت أنا من سطوة رب العالمين؟ أين كنت في شبابي من معرفة رب العالمين؟ نعم. إذن فالتقوى تعني أن يمتلئ فؤاد العبد من عظمة الرب، من سطوة الرب، فيخافه حتى ولو لم يخشى عقابه. حسنا، هذه التقوى من أين تأتي؟ القلب الغافل المشغول بدنيا، المشغول بالمال، المشغول بالأهل والأولاد، القلب المشغول بالتجارة، لا يمكن يا أخوان أن يذكر الله، ومن ثم لا يمكن أن يتقيه، لأن هذا الإنسان محجوب عن الله بتجارته، بلهوه، بشرابه، بأنسه، بثمره، بما تعلمون. نعم، ف هو ناسي الباري عز وجل، وإذا نسي الله هيهات أن يتقيه. طيب، إذا ذكر الله هو الطريق إلى التقوى، كيف السبيل إلى أن نذكر الله حتى نتقيه؟ من أيسر الوسائل التربوية العجيبة الصوم. أتعلمون لماذا؟ الإنسان عندما يصوم بعد الساعات الأولى من النهار لابد أن يظمأ. طيب، بعد قليل لابد أن يحس به الجوع. طيب عندما يحس يشعر بالظمأ يشعر بالجوع يقوم ليشرب، لكن ما الذي يصده؟ تذكر أنه صائم. إذن هو يذكر الخالق عز وجل ويرى أنه ممنوع في خط أحمر الآن بينه وبين شرب الماء بينه وبين الطعام، هذا الوضع الذي يحجمه عن الأكل وعن الشراب يجعله يتذكر الباري عز وجل، يتذكر صومه، وإذا تذكر صومه تذكر عبادته، ومن ثم فالصوم يذكرك بالله عز وجل من خلال شعورك بالحاجة إلى طعام، من خلال شعورك بالحاجة إلى الشراب، لا سيما في النصف الثاني من النهار كلما يشعر بذلك، يعني عندما يكون الوقت قيضا صيفا نعم والنهار طويل ثم ينتصف النهار تشعر بالظمأ، ولكنك تقول أسأل الله أن يثيبني على ظمأي، أنا صابر يعني أنت مع الله، أنت تذكر الله نعم شعرت بالجوع لكنك ضبطت نفسك من أجل لأن الله يراك ولأن الله أمرك بالصوم فاستجبت له، واضح كيف؟ فالصائم مشدود إلى ذكر الله عز وجل بسبب حالته التي يمر فيها، بسبب جوعه، بسبب ظمئه، إلى آخر ما هنالك. فإذا ذكرك الصوم بالله نقلك من الذكر إلى التقوى، نقلتك هذه الحال من الذكر إلى تقوى الله سبحانه وتعالى. طبعا هنا الكلام يعني يخرج عن دائرة شهر رمضان بالذات، صوم كل الصوم له هذه الخصيصة وهذه المزية، يعني الآية والتي وصلنا إليها تتحدث عن صوم رمضان، بيننا وبين شهر رمضان شهرين تقريبا وأكثر ربما، لكن الآن دعونا نتكلم عن الصوم مطلقا، عن الصوم مطلقا. الإنسان الذي يشكو أنه لا يستطيع أن يركز ذهنه على ذكر الله عز وجل، وأعني بالذكر ذكر القلب، أنا ما أقصد ذكر اللسان، إذا عجز الإنسان عن أن يركز ذهنه على ذكر الله عز وجل فليعلم أن وسيلته إلى ذلك الصوم. إذا صام سواء كان في متجره بالشارع أو كان مع زملائه في مكان ما أو كان يمارس صنعة من الصنعات الدنيوية، صيامه يتغلب على شواغله، صيامه يتغلب على شواغله، لأن الشواغل ما راح تنسي جوعه. صحيح عم يشتغل بمكانه بمكتبته بدكانته بمعمله، لكن عمله هذا هل ينسيه جوعه؟ هل ينسيه ظمأه؟ لا ينسيه لا جوعه ولا ظمأه. طيب لماذا لا يقوم فيشرب الماء؟ يذكر الله، الله يراقبه وهو صائم. نعم هذه الحال تجعله يذكر الله سبحانه وتعالى، ومن هنا كان الصيام من العبادات التي تقرب الإنسان تقريبا كبيرا كبيرا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم فالحديث عن صوم رمضان، لكن صوم رمضان هو الصوم الواجب، فإذا أردت أن تستعين بشيء ما على ذكر الله لكي يعينك ذكر الله على تقوى، فاعلم أن وسيلتك إلى ذلك إنما هي الوسيلة الكبرى، يعني في وسائل كثيرة إنما هي الصوم. نعم هذه هي الآية الأولى. ثم قال أياما معدودة، وقد قلت لكم كلمة معدودة تعني أيام قليلة، أياما قليلة، ومع ذلك على الرغم من أنها أيام قليلة في هنالك حالات الباري عز وجل أجاز لك أن لا تصوم فيها، المرض والسفر. في بعض الفقهاء، وهذا أقوله كي لا يعني نلتفت إلى يقول في أقوال ضعيفة كتير، ما لازم نلاوط في الفقه الأقوال الضعيفة نأخذ بها، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. نعم، يقولون أي مرض حتى لو كان ما له علاقة بالمعدة، بجوز يعني واحد جرحت إصبعته بجوز يفطر. لا، هذا قول باطل، وإن كان موجود مفسوس في بعض كتب الفقه. المرض الذي يعوقك عن الصوم ويفسح الله لك رخصة للإفطار فيه هو ذاك الذي يقول الطبيب إن أنت لم تفطر فلسوف يزداد مرضك أو يتأخر شفاؤك. في كلتا الحالتين يجوز له أن يفطر. كذلك ما هو مريض ولا شيء، لكن قال له إن أنت أفطر إن أنت صمت وجد المرض، وهو غير موجود الآن. في بعض الأحيان الإنسان يتعرض بسبب قرحة، بسبب شيء، بسبب أي شيء، أو كان مسافرا. والمسافر هنا أيها الإخوة ليس هنالك ضابط للسفر الذي يرخص له الفطر إلا شيء واحد. أولا أن تكون مدة السفر، مدة السفر اللي بعد ما بيصير الإنسان مقيم، يعني بعد 4 أيام لا، إذا عفان حدث تقعد أكثر من 4 أيام فأنت أصبحت مقيما، من يوم ما طبيت بذلك المكان تصوم. الشيء الثاني أن لا يكون سبب سفره ارتكاب معصية. سافر ليمارس محرم، سافر ليرتكب جريمة، سافر يعني تجارة محرمة، هل له أن يترخص؟ لا. نعم، الرخص لا تناط بالمعاصي، قاعدة. رخصة فسح الله لك السبيل إليها، لا يجوز أن تكون هذه الرخصة منوطة بمعصية. لاحظ، لكن في فرق بين إنسان ذهب من بيته مسافرا ليرتكب معصية بهذا السفر، وبين شخص سافر لعمل مباح، سافر لتجارة مباحة، لكن أثناء السفر ارتكب محرم. في هذه الحالة الثانية يجوز له أن يفطر. شايفين الفرق؟ نعم. زيد من الناس سافر إلى اللاذقية من أجل أن يخلص بضاعة، نعم، عمل جائز مبرور لا إشكال فيه، لكن هناك ارتكب محرما، أثناء سفره ارتكب محرم، هذا المحرم هل يمنعه من الرخصة؟ له أن يفطر. لكن متى لا يرخص له؟ إذا كان سبب سفره ارتكاب معصية ومرايح إلا الارتكاب محرم، إذن لا تناط رخص الباري سبحانه وتعالى بالمحرمات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر فعدة من أيام أخر. ثم قال وعلى الذين يطيقونه ويفطرون، يعني ويفطرون، فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أيها الإخوة، هنا هذا المقطع الثاني من الآية يحتاج إلى تفسير مطول، ولا سيما الآية التي تليها. فمن الخير أن نرجع تتمة تفسير هذه الآية إلى الدرس القادم في يوم الخميس القادم إن شاء الله، لكن الوقت لا يزال متسعا. في هذه الدقائق التالية أجيب عن سؤال تردد علي كثيرا وأهملته، لكن يبدو أنني يجب أن أجيب عن هذا السؤال. كثيرون هم الإخوة يعني المحبون الغيارى على الحق وعلى الناس الذين يعني يثقون بهم يرسلون إلي أو بالهاتف أو يخاطبونني شفاها. هنالك يقولون كثير من الناس يتهمونني أنا لمواقفي السابقة للدرس الخاص الذي ألقيته في هذا المسجد قبل 3 أسابيع أو 4 أسابيع، وتعلمون الموقف الذي يقولون هؤلاء يتهمونك بالضلال وبالكفر وبالجهالة وإلى آخره، ويفندون موقفك وإلى آخره وإلى. طيب ما موقفك من هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام؟ البعض منهم يعني يحبون أن أرد عليهم حتى أشفي غليلهم. نعم، يعني هم يعلمون ويحسنون الظن بي أنني قلت كلام حق. البعض منهم يتصورون أن كلام هؤلاء في بعض المواقع أو في بعض الأجهزة ربما يجعل بعض الشباب يرتابون ويشككون في كلامي، فينبغي أن أعود فأبين وأوضح. هنا أحب أن أجيب. أولا، النقطة الأولى، أنا بوسعي أيها الإخوة والحمد لله قد أوتيت لسانا بينا وقدرة بالغة على التعبير وقدرة على حوك الكلام. أنا كنت ولا أزال قادرا عندما أتكلم في المناسبات الجماهيرية المختلفة أن أرضي الناس كلهم. أستطيع أن أرضي الناس على مختلف المستويات، لكن هذا يكلفني شيء غالي جدا، يكلفني أن أصبح منافقا. المنافق هو الذي يستطيع أن يرضي الناس كلهم، وأسأل الله عز وجل أن يميتني مؤمنا صافي الإيمان لا أرحل إلى الله وفي إيماني شائب من الشوائب. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية، أقول لهؤلاء الإخوة بوسعي أن أدافع عما قلته وبث في التلفزيون أكثر من مرة، وأن أدافع عن نفسي مبينا أنني ما قلت إلا الحق المتفق مع كتاب الله والمتفق مع وصايا رسول الله، وأنني لست كما يقولون، وأنني إنسان بريء من هذه التهم. بوسعي أن أقول هذا، لكن يا أخوانا إذا قلت هذا الكلام سأرحل إلى الله غدا بجعبة فارغة، ولسوف أصبح مرائيا. إذا أنا عندما قلت هذا الحق قلته من أجل أن أبرز قيمة ذاتي، ومن أجل أن أبرز براءتي مما قد أتهم به. نعم، وها أنا أدافع عن نفسي فأقول كذا وكذا وكذا وكذا. يوم القيامة سيقال لي إنك قلت وفعلت وفعلت من أجل أن يقال لك عنك إنك ملتزم وأنك مستقيم وأنك قادر على أن تدافع، فقد أخذت أجرك، تفضل مع السلامة. لا والله يا أخي، أنا لا أريد أن أحا إلى الله سبحانه وتعالى خاوي الوفاق بهذا الشكل أبدا، لذلك أنا لن أدافع عن نفسي أبدا. نعم، إذا بدي دافع عن نفسي بكون أهدرت كل الثواب إذا كان لي ثواب مما قد فعلت. طيب الشيء الثالث، لكن كمان هذا الموقف موقف عدم الدفاع عن نفسي لا يخولني باسم التواضع مثلا أن أقول والله ممكن أني أنا أكون غلطان، والله ممكن هذول الإخوة اللي عم يضللوني ويكفروني ويعتبروني جاهل ويعتبروني بلعام بن باعوراء هذا العفر وكذا. والله ممكن يكونوا هن يا أخي الصادقين وأنا جاهل، كذلك هذا غير جاهز، لأن هذا إذا قلته في ناس كثر يثقون بي، هنالك كثيرون يثقون بي، ومن ثم مواقفهم أنا أتحمل وزرها غدا يوم القيامة. واضح كلامي؟ كمان إذا بدي وهن ممكن يكونوا على حق ودافع عنهم وقول أنا الغلطان وممكن وممكن وممكن، ففي هذه الحالة أنا أتحمل أوزارهم يوم القيامة. إذا ما الحل؟ الحل أن أصمت، لا أدافع عن نفسي فيما قد قلت وفي منهجي الذي التزمته وربيت عليه في بيتي وألقى الله عز وجل عليه، نعم، ولا أتحدث أيضا مبررا مواقف الآخرين الذين يكفرون ويضللون وإلى آخر ما هنالك. إذن ما الموقف الذي ينبغي أن أتخذه؟ أقول لهؤلاء الإخوة الذين يلاحقون يسوع، أقول الموقف هو أن أصمت وأن أحيل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. إما أن أكون فيما قد قلت أبتغي وجه الله، قرار الله يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وإما أن أكون قد قلت ذلك لأبرز أمام الناس قدرتي العلمية وقدرتي الكلامية، وإذا جاء من يجادلني أستطيع أن أجادله وأتغلب عليه في الجدل، إذن ففي هذه الحالة أنا نعم خسرت دنياي وآخرتي. أليس واضح هذا الكلام أيها الإخوة؟ نعم، هذا ما أقوله، نعم، وألتزم به. نعم، أنا عندما أدعى إلى أن أقول شيئا في دين الله عز وجل أقول ما قد عرفته مما درسته في كتاب الله وسنة رسوله، هذا ما، والله أنا لا أبالي برضا الناس أو سخطهم، وقد وضعت نصف عيني وأرجو أن يتوفاني الله وأنا ملتزم بهذا الذي يقوله رسول الله: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤونة الناس. هذا مبدأ الذي أسير عليه. طيب يقول لي أحدهم: طيب ما موقفك من هؤلاء يا أخي؟ عم يكفروك، عم يقولوا عنك كذا 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 كذا. نعم، موقفي أيها الإخوة، إذا كان هؤلاء الإخوة مجتهدين في دين الله عز وجل ودلهم اجتهادهم على أنني مخطئ ضال تائه، لكن انطلقوا إلى هذا من اجتهاد أخطأوا فيه، فوالله لا، ما على المجتهدين من سبيل، وأسأل الله أن يصيبهم على اجتهادهم. إذا اجتهادهم الصافي عن الشوائب جعلهم يتهمونني بالمروق بي إلى آخرين، إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجر، وإذا أخطأ فله أجر واحد، قول الله يسيبه. وأما إذا كان سبب موقفهم هذا حقدا يهيمن على قلوبهم، عداوة نفسية سيطرت على كياناتهم، مصالح شخصية لا يرضى عنها الله عز وجل تسوقهم إلى ذلك، فأنا عندئذ أدعو بما دعا به سيدي الشيخ أحمد الرفاعي. أنا ما بطلع غلام الظفر للشيخ أحمد الرفاعي الذي أخرج رسول الله يده الشريفة فقبلها على ملأ من الناس. أدعو بما دعا شيخ أحمد الرفاعي: اللهم من عاداني فعاده، ومن كادني فكده، ومن بغى علي فخذه، ومن نصب لي هلكة فأهلكه. هذا إذا كان ينطلق من حقد منضغيني من مصلعة ذاتية يريد أن يضحي بسبب مصلحته بالأمة كلها أو بالبلد كله أو بأي شيء، ففي هذه الحالة هذا هو دعائي. أما إذا كان مجتهدا فوالله ما على المجتهدين من سبيل، خلي يحكي اللي بده إياه، ما في مانع. نعم. أنا أيها الإخوة أحب ألتقي بكم كل أسبوع مرتين، خلينا نحن نعاهد رب العالمين ونحن نرحل إليه ألا نضع نصف أعيننا إلا رضا مين؟ رضا الله عز وجل. دعونا ننشد ونحن نسير إلى الله، نخاطب الله بهذا الكلام: فليتك تحلق والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود يا غاية المنى، فكل الذي فوق التراب تراب. نحن هكذا نخاطب من؟ ربنا سبحانه وتعالى، هكذا نخاطب ربنا عز وجل. ومن هذا المنطلق أدعو لهذا البلد، من هذا المنطلق أدعو بالهداية للقائمين على شؤون هذا البلد. أنا ما عندي حقد، أنا عندي حب، أنا عندي ود، أحب أن يرحم الله عباده جميعا، أحب أن يهدي الله عباده جميعا. هذا هو المبدأ الذي ننطلق منه. نحن الآن نرى شيء غريب وعجيب أيها الإخوة: عصر المونتاج وعصر الغرف السوداء، صور غريبة وعجيبة جدا جدا، صور لا أصل لها تركب. وصل المونتاج عندي في أول أسبوع قامت فيه مسيرة، كنت خطيب الأموي. أثناء الخروج من المسجد كان في سلة في مدخل المسجد من الداخل، أناس لم يشتركوا في الصلاة ولكنهم كانوا ينتظرون خروج سلة في مدخل المسجد لكن من الداخل. لما خرج المصلون اندسوا بينهم وبدأوا بالهتاف. طبعا أنا قلت عن هؤلاء الناس إلا جباههم لم تعرف السجود، كانوا ينتظرون في مدخل المسجد ريثما يخرج المصلون فيندمجوا فيهم ويصير كأن الكل يعني يهتفون وإلى آخر ما هنالك. ويأتي من يسقط كلامي هذا على كل المسيرات في كل المحافظات ويجعلني أتهم كل الناس بأنهم لا يصلون. هذا مثال للمونتاج الذي يختلق من بواسطته شهادة زور. نعم. لا، هذا شيء لا نرضى عنه ولا يرضى الله عز وجل عنه. نعم. طيب، هذه هي خاتمة درسنا، وأسأل الله عز وجل يعني أن يعني يجعل الإخوة الذين يلاحقونني بهذا السؤال لا يلاحقوني بعد ذلك بهذا السؤال. ليس لي مزيد على هذا الذي قلت، ونختم درسنا كالعادي بالدعاء. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إن عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك يا رب بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته بمحكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تستجيب الساعة دعانا وأن تحقق رجاءنا. اللهم إنا لا نملك عملا صالحا نتقرب به إليك ولا نملك إلا ذل عبوديتنا لك يا رب العالمين. ها نحن فقراءك الواقفون ببابك، ها نحن مساكينك الملتصقون بأعتابك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. فقراءك عند بابك، مساكينك عند أعتابك لدى جنابك. فيا رب العالمين أكرمنا، يا رب العالمين لا تهنا، يا رب العالمين اصفح عنا صفحك الجميل يا أكرم الأكرمين. أنت ربنا القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوك كما أمرت فاستجب اللهم دعاءنا كما وعد. يا من يرى مكاننا، يا من يسمع كلامنا، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا، إلهي لقد أريتنا جلال سطوتك، فنسألك اللهم أن ترينا اليوم جمال صفحك، أرنا اليوم جمال صفحك ومغفرتك. تبنى إليك يا رب العالمين، أبنى إليك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجب أن تهدينا جميعا وأن تهدي قادة المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام إلى ما يرضيك، وأن تصرفنا وأن تصرفهم عما لا يرضيك. قلوبنا يا رب وقلوب عبادك وقلوب قادة المسلمين بيدك، تتصرف بها وتوجهها كما تشاء. فيا رب حبب إلينا جميعا الإيمان، زينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان يا ذا الجلال والإكرام. يا رب إن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بشرنا بأن الشام تبقى دار أمن وأمان، فنسألك اللهم أن تديم بشارة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم لدينا يا رب العالمين. ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، اكلى بلدتنا المباركة هذه بعين عنايتك، رد عنها كيد الكائدين ومكر الماكرين، اصرف عنا الفتن كلها بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير يا ذا الجلال والإكرام. يا رب ألهمنا جميعا، ألهم عبادك جميعا جميعا على اختلافهم في هذه البلدة أن ينفذوا قول رسولك محمد صلى الله عليه وسلم المحذر: من قاتل تحت راية عمية أو انتصر لعصبية أو غضب لعصبية فقتل فقتلته جاهلية. يا رب العالمين، يا رب العالمين اجعلنا نعتبر واجعلنا نمسك بهذا الذي حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألهم شباب المسلمين، ألهم عبادك المسلمين أن لا يسيروا تحت راية عمية، أن لا يسيروا تحت راية لا يعلمون من يحملها وإلى أي غاية يسير بها. يا رب ألهمهم أن يعودوا إليك، ألهمهم أن يتوبوا إليك. تبنا إليك يا رب العالمين، اقبل توبتنا، أسألك بتوبة التائبين، أسألك بمغفرتك، أسألك برجوعنا إليك إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا. وصلى الله على محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.